نهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مع برنامجكم خزائن السماء، وفي ضيافة العلامة الكبير سيد الدكتور علي السلوس الذي نجدد الترحاب بفضيلته.
جزاك الله خيرا وشكرا لك.
أهلا بكم. ما زلنا مع قضايا المرأة الاقتصادية وحقوقها المالية، ولتجلية جمال الإسلام وروعته في إعطائها حقها، دون أن نقف في خندق ردود الأفعال. فنحن نؤمن بشريعتنا، وأن الذي أنزلها وشرعها هو رب حكيم سبحانه وتعالى. نرد الشبهات وننفح عن وجه الشريعة بهدوء وبدون افتعال، لأننا واثقون من ديننا، واثقون من شريعتنا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ليس عندنا ما يخجل في قضايا المرأة على وجه العموم والخصوص،
أو أي قضية،
أو أي قضية يعني تعلق
بها. أي قضية حكم الله سبحانه وتعالى فيها، هذه تناقش، أمر عجيب الحقيقة.
والسؤال القرآني اللي فضلت
من ينتسب إلى الإسلام،
نعم،
ويناقش قضية مثل هذه. يعني لو نجد مسلمة تقول أنا جعلت الابن زي بنتي، سويت من الاثنين، كيف تقول مسلمة هذه والله حكم بغير هذا؟
الآن يعني أثرت قضية مهمة فضل دكتور في قضايا مسألة التسوية في العطاء بين الذكر والأنثى. أحيانا بعض الأمهات أو بعض الآباء يساوي وفي حياته، يقول لك أنا وزعت الميراث في حياتي. بالمناسبة ونحن نتكلم يعني بدون ترتيب في الأسئلة، لكن كلها تتعلق بقضايا المرأة، يساوي بين الأولاد والبنات، عشان يقول لك عشان ما يحصلش مشاكل إذا يعني انتقلت إلى رحمة الله وتوفاني الله، فأخلص المسألة ووزع الميراث عليهم في حياتي. وهذه شبهة اجتماعية، دعني أسميها شبهة اجتماعية، موجودة في واقع المسلم. ما تقول في ذلك فضل؟
هو لا يوزع الميراث، لأن الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة.
هذه نقطة مهمة، أن هذا لا يسمى ميراث.
لا يسمى ميراث. الميراث بحسب الشرع، بحسب ما بينه ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم،
لو فعله بهذه النية.
إنما لو أعطى في حياته، هذه عطية،
هبة،
عطية من الأب أو من الأم، عطية. وفي العطية يمكن أن يساوي أو لا يساوي بحسب ما يرى. يعني يمكن أن يجد بنت لها ظروف خاصة تحتاج إلى مساعدة أكثر من الابن، فيعطاه أكثر من الابن
في حياته، بحسب ما يرى حاجة الولد أو حاجة البنت
في حياته. فهذه عطية. إنما الذي لا يجوز أن يتدخل فيه هو الميراث بعد الوفاة. بعد الوفاة لا يتدخل،
خلاص، هو يعني الميراث آلة إلى الورثة،
آلة الورثة،
ويقسم حسب الشرع.
نعم، الملكية انتهت وانتقل هذا إلى الورثة، أصبح هم الذين يملكون هذا بحسب ما بيّن ربنا عز وجل.
نعم. فيما تعلق أيضا، هي نعتبرها كما يعني قال العلماء قضية صداق المرأة، وهو مسألة مالية تتعلق بحقوقها.
من الذي يدفع الصداق؟
الرجل.
الرجل. المرأة غنية تأخذ الصداق ملكا لها. لا يقال بأن غنية إذا لا تأخذ صداقا،
يعني غناها لا يمنعها من حقها في الصداق.
الصداق هذا حق لها.
نعم،
حق خلص لها.
وإن كان الزوج الذي سترتبط به فقيرا، فهي
فقيرا فالمهر على قدر استطاعته،
على قدر استطاعته. لكن ما حق الأب بالمناسبة، الوالد أبو البنت، في صداق ابنته؟ إذا اعتبرنا أن هنا له حق، ما حقه في ذلك؟ أو هل له حق؟ دعني أسأل السؤال بشكل آخر، هل له حق في
صداق؟ ليس لأحد حق في صداق المرأة إلا المرأة.
هو حقها الخالص،
خالص لها. قد تتنازل عن شيء، قد تتنازل، ممكن هذا يرجع لها هي. إنما هذا ملك لها، الصداق ملك لها، فليس ملكا للأب ولا ملكا لغير الأب.
فقط الأب وكيل ولي أمر يشرف على يعني على دين ابنته ودنياها فيما يتعلق بأمر أمر الزواج. حقيقة بتبقى طبعا فرصة أن فضيلة العلامة الكبير الدكتور علي السلوس معانا يعني أيضا بقول أنها فرصة للإخوة والأخوات اللي عندهم أي سؤال أو أي شبهة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد الإسلامي معاملات المالية بكل أنواعها. فضل الدكتور فرصة معنا، أسأل الله أن يبارك في عمره
وعلى
يعني تمام الاستعداد للإجابة على الأسئلة، بل هو يطلب منكم أن تتواصلوا يعني والافتحوا الاتصالات لمن أراد أن يسأل، وهو على تمام الاستعداد بارك الله فيه أن يجيب فورا. على رسائل قصيرة SMS ورد بعض الرسائل، ويمكن ربما ده ينقلنا من قضية حقوق المرأة الاقتصادية، لكن يعني كل ما يأتينا نضعه بين
يا مرحبا.
بيسأل بعض الإخوة عن بعض البنوك وأرباحها، يعني تحديدا منها بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك التمويل المصري السعودي، بيسألوا هل الأرباح المترتبة على الودائع أو ما إلى ذلك حكمها، يعني هل هي حلال أم يعني
في على الهواء مباشرة في هذه القنوات الفضائية لا يجوز أن نذكر بنكا بعينه من حيث الجواز أو عدم الجواز.
مش القضية قضية اسم البنك،
لا نذكر لا يجوز أن نذكر اسم البنك. ربما لو أنه متصل بي هاتفيا أن أجيبه في الهاتف، إنما على الهواء هكذا لا يجوز أنني كأنني أدعو للعمل مع بنك أو أدعو لترك العمل مع بنك، هذا
ليست قضيته،
هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما نقول هنا إذا كان البنك إسلاميا ملتزما بشريعة الله سبحانه وتعالى ومعاملاته سليمة إذن أرباحه حلال، غير ملتزم وإن سمي إسلاميا أرباحه ليست حلالا.
وإن سمي إسلاميا، أنا عايز أقف عند الجملة دي.
الآن يعني في أشياء كثيرة يقول لك الإسلامي، يعني على سبيل المثال قالوا إيه مؤشر داو جونز الإسلامي. داو جونز ده
ما كانش على وضوء يعني حتى.
وزي كتبت مقالا نشر في مجال الاقتصاد الإسلامي كان عنوانه متى أسلم داو جونز،
كان عنوان المقال كده.
نعم. قالوا هنا كيف داو جونز الإسلامي، مؤشر داو جونز بالنسبة لأسهم الشركات الأمريكية.
نعم.
والشركات الأمريكية نعرف أن نشاطها حرام أو حلال، لكنها تتعامل بالربا أخذ وعطاء،
قضية مسلم بها،
مسلم. إذا ليس فيه شيء من الإسلام.
ألم يكن غريبا يا دكتور لما أنت سمعت هذا ورأيت هذا المؤشر يعني أو
نعم. يعني المؤشر معناها عدد من الشركات. نعم. متوسط أسهم عدد من الشركات متوسط، يبقى السعر سمن دي كذا سمن كذا المتوسط كذا، إذا في ارتفاع أو انخفاض، مؤشر بين في ارتفاع أو انخفاض. لكن مؤشر داو جونز هذا يعني غير إسلامي،
المعاملة قائمة على يعني عقود ربوية.
نعم.
من الأصل
لأنها قالوا إذا كان الأسهم الشركات هذه الربا فيها لا أقل من الثلث يجوز التعامل معها. طيب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طب الثلث يعني الربا، ثلث الربا ولا ثلث وصية؟
ده شرحهم هم.
لا
يعني تفسيرهم.
طب هو الثلث الوصية،
بس السؤال من الذي قال لهم هذا؟ من أين أتوا بهذه؟
مع علاقة هذا بالربا، درهم وربا يأكله المسلم هو يعلم شاره من الزنا درهم، والدرهم ده أقل وحدة نقدية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العملة النقدية ذات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الدينار الذهبي وقت من بلاد الروم. والدرهم الفضي وقت من بلاد الفرس. ولذلك الدينار كان على ظهر صليب والدرهم كان في ظهره رمز عبدة النار، لأن الفرس في إيران كانوا آنذاك
يعبدون
المجوس.
طيب احنا ناخد اتصال ونعود لهذه القضية. الأخ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يعني انقطع الاتصال. طب الأخ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي وليد.
مرحبا بحضرتك.
أهلا.
معلش أنا عندي استفسار بس الله يبارك لك، يعني عايز يعني إيجاز لي لأن أنا محتار جدا في الاستفسار بتاعي.
طب معلش ليه استفسر واحنا هنجاوب الدكتور معايا.
طيب حاضر معلش انا بس يعني
اتفضل يا حبيبي. اتفضل.
والله حضرتك انا متزوج من حوالي 6 أو 7 سنين. فعندي زوجتي يعني دماغها ناشفه وعلى طول اهلها بيخربوا عليها وسابت البيت اكتر من كذا مره، فكان كل مره اتنازل عشان في بينا بنت والكلام ده كله، فكنت بجيبها والكلام ده كله، بتنازل عن حقوق من حقوق كتير قوي يعني. المرة دي هي مشيت وكان انا ليا شرط صغير قوي ان هي دلوقتي بتشتغل بره وكده، فانا ما كنتش عايزها تشتغل يعني، هم فرضين اهلها فرضين عليا الشغل وانا مش عايزها تشتغل. فدلوقتي هي انا رميت عليها يمين طلاق والكلام ده كله بحيث ان هي ايه تقعد من الشغل، وصممت ان هي تنزل الشغل والكلام ده كله. فانا شرطي ان هي ترجع البيت ان هي تقعد من شغلها وترتدي زي الاسلام، يا النقاب يا الخمار يا الازدال، فهي رافضه الكلام ده كله. فانا قلت لها خلاص يبقى الحياه كده بيننا انتهت، هل ليها حق في مؤخر الصداق ان هي دلوقتي مش عايزه تقول انا عايزه اعيش بما يرد الله ورسوله؟ هي مش عايزه تعيش، هي عايزه تروح الشغل بتاعها وعايزه تحط المكياج تلبس الكلام ده كله، وانا رافض المساله دي تماما.
طب هي شغلها عايزه استفسر منك، شغلها شغلها اصله حلال يعني بتشتغل شغل حلال؟
هي مدرسة.
وانت قابلت الشرط ده؟
لا والله يعني هو كان غصب عني، كانت زعلانة وكده وشغلوها من ورايا وقالوا يا الشغل يا الطلاق.
فانت
يعني والدها قال لي انا ما اصرفش عليها في التعليم عشان تقعد في البيت ده في الاخر.
طيب في عدم طاعة، انت عايزها تقعد وهي مش عايزة تقعد من الشغل
بالظبط كده.
فانت بتسأل يعني عن حقها في مؤخر الصداق.
بس انا هقف في مؤخر الصداق بحيث ان يعني هي دلوقتي ممكن هل نتفاوض فيه، ممكن ادفع نصه وممكن ما هي ملهاش فيه، بل العلم ان هي خدت الذهب والكلام ده كله خدته وديته لاهلها يعني.
طيب
انا مديها الفرصه ان هي ممكن ترجع بحيث بشروط الشرطين، يعني تقعد بما يرضي الله وتشوف كانت مثلا بتاخد مثلا مرتب من المدرسه دي انا ادهولها. ودي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي ترتدي النقاب او الخمار او الزار، يعني ده طلب بسيط يعني، وهم مش عايزين يرجعوا كده ولا هي ولا اهلها رافضين المبدا ده.
طيب أخ وليد أسأل الله أن يصلح الحال إن شاء الله لنا ولك وللجميع المسلمين، لكن إن شاء الله بإذن الله معك فضل الدكتور نجيب عن الشق الاقتصادي في القصة، لأننا طبعا برنامجنا خزائن السماء متعلق بالقضايا الاقتصادية، لكن يعني المسألة داخلة في هذا الإطار إن شاء الله. إن أراد فضل الدكتور يعني أن
نأخذ يعني
جانب الاقتصاد،
جانب الاقتصاد في هذا. أما حرب الطلاق ولا الطلاق وكذا هذا
قضية فتاوى الناس.
لا نتحدث عن هذا. فنقول للأخ الكريم إذا طلق فمن حقها مؤخر الصداق.
إذا طلقه.
نعم. مؤخر الصداق والنفقة جميع الحقوق لها.
نعم.
إذا هي طلبت الخلع وليس الطلاق ووافق هو على الخلع يأخذ كل ما أنفقه عليها، ليس مؤخر صدق فقط إنما أي أموال أعطاها أي أموال من حقه أن يأخذها،
من حقه أن يأخذها أو يتنازل إن أراد يعني
يتنازل هذا الشيء آخر. نعم يأخذها ويتنازل. لم يتم طلاق ولا خلع، إذن هنا لعل يعني يرجع إلى حسن العشرة. وأقول الأخ الكريم بالنسبة للتدريس هذا من أنسب الوظائف بالنسبة للمرأة.
للمرأة صحيح.
وأقول للزوجة التبرج هذا تأسم من وقت خروجها من البيت إلى أن تعود إلى البيت، تأسم يعني تحمل أوزارا كثيرة يعني المرأة التي تضع
وهي تعمل عملا جليلا كما نعم قلت يعني نعم مدرسة ينبغي أن تكون قدوة.
نعم المرأة السافرة التي تضع أشياء على وجهها وأشياء على كذا شفتيها وكذا وتخرج من بيتها إلى أن تعود تأسم.
نعم
تأسم.
نعم. معنا الأخ ممدوح من محافظة المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي ممدوح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم شيخ
أو معاك فضيلة الدكتور؟
الله يخليك شكرا جزيلا. سؤالي زوجة توفي عنها زوجها وكان يعني في قايمة بغرفة نوم بالنسبة لها، أما في تركة في تركة تانية بالنسبة للقايمة دي ملهاش علاقة بالنسبة للميراث، دي حاجة. الحاجة التانية هل تاخد في التركة ولا تاخد في التركة؟ وملوش حد يعني اطلاقا غير يعني الورثه بتوعها هي مطلقه.
انا مش فاهم السؤال. يعني هي مطلقه توفي عنها زوجها بعد أيوة. يعني كان طلقها وبعدين توفي.
فلها حجرة نوم في ذمته القايمة بتاعتها.
ليها قايمة المنقولات
في قايمة المنقولات.
لما طلقها ما كانش اداها يعني حقها في القايمة او بعضها أيوة. يعني طيب
شكرا جزيلا
بارك الله فيك.
موضوع القائمة هذه القايمة بنلاحظ الآتي. أحيانا تكون قايمة صحيحة بمعنى أن يكتب فيها ما هو موجود في البيت
الموجود فعلا
الموجود الفعلي موجود في البيت والزوج يوقع على هذه القائمة بأن هذا موجود في البيت هذا وملك للزوجة.
لكن بعض الناس تكتب أشياء وبعض أشياء في الذمة في ذمة الزوج.
أحيانا تكتب أشياء غير موجودة. يعني أحيانا من وقت الخطبة يتحدثون عن القائمة ونكتب القائمة قائمة على ماذا ده لم تأتي بعد أشياء ده يجوز أن تكتب القائمة هذه بالأشياء هذه الأشياء المكتوبة حق لها ولوراثتها من بعدها.
وإن طلقها الزوج
طلقها هذا حق لها
حقها أما إن اختلعت حق. منه دي قضية تانية
نعم بخلع
زي ما قلنا في السؤال السابق.
فإذا طلقها فهذا حق لها. بعد الطلاق ماتت هذه تركة لورثتها.
نعم. الأخت نجوى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك تفضل.
أهلا وسهلا. ممكن توضيح موضوع البورصة والحلال والحرام من موضوع البورصة؟
طيب كده احنا دخلنا في الاقتصاد صح يعني أستاذة نجوى. حاضر بارك الله فيك. وطبعا احنا عندنا رسائل يعني اسئله اخرى لكن هذا من ضمن الاسئله. طيب ناخد الاخت امل وعشان نجمع اسئله من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي الكريمه.
الو
سامعك اتفضلي.
انا مدرسه. الو
سامعك اتكلمي. انا سامعك اتفضلي.
وعندي ابن وبقبض كل شهر وعايزه اروح احط له مبلغ في دفتر توفير اللي هو تبع البوسطه ادخار لي يعني مستعبد. بس زمايلي في المدرسة قالوا لي ده كده حرام لاني برضو بيبقى في سايت او كده. فانا عايز اسأل كده حلال ولا حرام ولا ايه؟
حاضر حالا. حاضر. طيب في اتصال اخر. طيب البورصة
البورصة
اطلقت السؤال والاجابة حاضرة ان شاء الله.
البورصة ما الذي يباع في البورصة؟ في عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول.
دي أنواع البورصات.
أنواع أهم الأنواع. فبورصة النقود يشترط فيها التقابض في المجلس
بمعنى.
لا يسفى التأخير بمعنى في بورصة حالة وبورصة أجلة. تدخل بورصة الحالة ولا تدخل بورصة الأجلة لأن الذهب والفضة والنقود الورقية قرار المجمع لا يجوز بيع بعضها بعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأخير من الربا المحرم.
ما فيهاش تأجيل لابد أن يتم القبض في نفس المجلس.
أي لحظة تأجيل لحظة لا يجوز. فإذا إذا أراد تدخل بورصة النقود لتشتري يبقى إذا تشتري في الحال وتدفع في الحال. هناك ما يعرف بالبيع على الهامش في بورصة النقود.
نعم
بمعنى أن السمسار إذا أراد أن تستثمر مثلا 100,000 يعطاها 900,000 قرض ويستثمر لها بمليون. وهذا في قرار المجمع بعدم جوازه وبينته بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة وين قرار المجمع فيه.
أنا بس عايز أشير لهذه الموسوعة مهمة. الدكتور علي السلوس طبعا من أشهر الموسوعات في الاقتصاد الإسلامي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. يعني أنصح كل باحث عن قضايا الاقتصاد والربا وما إلى ذلك أن يقتني هذه الموسوعة لأنها ستفيده فائدة جمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله في مصنفها وجامعها ومؤلفها فضل
جزاك الله خير
علي السلوس. طيب أنا بس عندي
هذه المساوئ نقطة مهمة
فضل.
هذا ليس دعاية الكتاب، لأن الكتاب لا أخذ منه شيئا.
نعم طبعا دي نقطة مهمة، وما يعني عودنا وعلمنا الدكتور
يعني باب التكلفة، فأنا لا دخل لي بثمن الكتاب.
نعم طيب ده كلام طيب، يعني حتى نحترز يعني عن
نعم قد يعمل دعاية الكتاب لا
وإن كان هو يستحق الدعاية الحقيقة لأنه هو يعني. طيب الأخت دعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
بفضلك أنا بشتغل مهندسة في شركة اتصالات وشبكات، هي شركة أصلا فرنسوية. الشركة دي أنا القسم اللي بشتغل فيه خاص بتركيب تليفونات لشركات أخرى. أنا مسؤولة مثلا باخد 10 عملاء، من ضمن العملاء ده شركة سجاير عالمية، فأنا عايز أعرف الراتب ده هل هو حرام ولا حلال ولا هو مختلط، فهل يجوز أن أنا أعمل مثلا وأتصدق بجزء من الراتب ده على أساس أنه هو أتحلل من الحرمة اللي فيه؟
هو راتب واحد على مجموعة عملاء منهم شركة السجاير.
أنا أصلا هي شركة أصلا اتصالات، أيوة ضمن أيوة. العملاء بتاعها بيبقى شركة مثلا سجاير، بس أنا بشتغل لكذا عميل.
نعم في منهم الحلال ومنهم كذا يعني. حاضر أستاذ. حاضر يا باشمهندس.
نكمل موضوع البورصة.
أنا يعني موضوع البورصة هنرجع لل ناخد اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مقاول.
أهلا وسهلا بك.
الله.
الأخ أبو زيد.
أبو زيد
أنا. أهلا يا أخ أبو زيد.
الله يكرمك يا مهندس. الله يكرمك.
أنت مقاول طبعا، مقاول معمار يعني.
معمار. معمار.
تفضل.
اللهم صل على محمد. أنا دلوقتي في ناس بتروح البنك للتمويل العقاري. بس القرض بتاع التمويل العقاري بيقول لهم هاتوا لنا مقاول يطلع الفلوس باسمه. انا بيجي عندي بتعاقد معايا مثلا الحته ب 60,000 جنيه. بيديني المقدم بتاعه ليا وانا باخد فلوسي بعد كده من البنك. انا باخد فلوسي من البنك. انا باخد بديله سعر الكاش. البنك بالفلوس اللي بيديها له بيأثر عليا قسط شهري بفوائد.
ايوه.
انا سلعة ضمانة بعمل شغل للبنك واخد فلوسي من البنك كاش. وهو البنك بيقسط له. بيقسط للعميل.
نعم. عايز تعرف الحكم يعني في ال
عايز تعرف الحكم انا ليه وزر في الموضوع ام لا؟
حاضر بارك الله فيك. ما زلنا في البورصه.
انا هي بورصه نقول اذا مساله البيع والهامش لا يدخل فيها، وانما ولا ياخذ قرض، وانما اذا كان يشتري بماله الموجود ويتم القبض في الحال والا فلا يجوز. هذا بالنسبه لبورصه النقود. بورصه السلع والمعادن يجوز فيها الأجل ما عدا الذهب والفضة. الذهب والفضة لابد من القبض الفوري، لأن غير مجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
أنا كنت سألت فضلتك زمان في برنامجنا القديم الجميل عن قضية القبض الفوري دي، إن دلوقتي طرق الاتصال اختلفت، فأحيانا بتتم الصفقات عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت وما إلى ذلك، فهل لها حكم التقابض الفوري؟
المجمع له قرار في هذا، لأن القبض الفوري يجوز بالنسبة للبورصة الإيداع في الحساب يعتبر قبضا. فإذا البورصة تأخرت، لأن البورصة بتقوم بعمليات ضخمة جدا،
نعم،
فأحيانا تأخر يومي عمل، فهذا يعتبر قبضا فوريا، أو هو القبض الممكن بأن يوضع في الحساب. يوضع في الحساب أصبح تم قبض،
طالما وضع في الحساب كأنه تم في الحال،
تم القبض،
يأخذ نفس
نعم
الحكم
الفوري. نعم.
طب الأخ هاني معانا له اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ هاني.
السلام عليكم أخ كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وخفض صوت التلفزيون
إن شاء الله. كنت عايز أسأل عن الوديعة في البنوك الإسلامية، فايدتها حرام أو حلال؟
حاضر حالا هتعرف إن شاء الله.
شكرا شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ناخد الأخ هاني ولا هنرجع للبورصة؟
لا بس نتاعي البورصة بسرعة.
طيب تفضل. يعني لأن الوقت بيداهمنا يعني، فعايزين إن شاء الله
كما تحفي.
طيب نغطي موضوع البورصة سريعا إن شاء الله.
إذا أنا موضوع السعر المعادل، موضوع الأوراق المالية، الأسهم والسندات. السندات قروض ربوية لا يجوز التعامل فيها إطلاقا. أي سندات،
أي أي حال من الأحوال.
نعم أي سندات حكومية غير حكومية، اللي هو مبلغ مضمون مع زيادة مضمونة مقابل الزمن، هذا قرض ربوي لا يجوز التعامل فيه.
تمام.
الأسهم نجمع قسمها إلى 3 أنواع. أسهم شركات نشاطه حلال ولا تتعامل بالربا، هذه الأسهم حلال.
حلال.
أسهم شركات نشاطه حلال وتتعامل بالربا، فهي حرام، لأن الربا حرام.
نعم.
أسهم شركات نشاطها حرام، هي حرام
من كل الوجوه.
الربا حرام.
تمام. الأخت المهندسة دعاء طرحت المسألة بأنها يعني تتعامل شركة اتصالات، لكن هي بتتعامل مع مجموعة عملاء منهم شركة سجاير، فبتسأل عن الراتب المتحصل. يعني
مشكلة السجاير يعني انها يعني يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، السجاير هذه من الخبائث.
نعم. يعني دخل يعني راتبها
يعني فلو امكن انها تبتعد عن السجاير يكون شيء طيب.
طب يعني تتصدق او
تقول يعني الجزء الخاص بالسجاير تستبعده، ولكن الافضل ان تبتعد عن السجاير.
نعم. الاخ اللي بيتعامل مع البنك العقاري المقاول، يعني ان هو بيتعامل، قال ان هو بالتعامل مع البنك، ويبدا البنك يقسط له او هو يقسط للبنك القرض اللي هو كان وسيط فيه،
حكم القرض بفوائد.
القرض بفوائد،
يعني قرض ربوي
من الربا
نعم، ولكن هنا المحتاج لهذا يعني لا يأسف، إذا مضطر أو في حاجة لهذا لا يأسن.
تمام. البريد، فائدة المال المودع في مكاتب البريد.
مكاتب البريد لا تستثمر،
ليس من نشاطها الاستثمار.
نعم، وإنما تودع الأموال في بنك الاستثمار، بنك ربوي،
يعني تأخذ
وتأخذ فائدة، جزء منها وجزء توزعه على المودعين. لذلك فيعني مكتب البريد بالنسبة للإيداع بفائدة هذا معلوم أنه حرام لا يجوز. أو دع للحفظ، يعني لأن البريد هذا نراه في الأرياف وفي منتشر في أماكن كثيرة جدا.
صحيح.
وأماكن ليس فيها بنوك لا إسلامية ولا غير إسلامية. فإذا كان واحد يريد أن يحفظ ماله لا مانع أن يحفظه في البريد بدون فوائد.
طيب هما القانون او العقد او طريقة التعامل فيها فوائد؟
لا، البريد فيه هذا وهذا،
في هذا وهذا.
نعم.
يعني بيخيروه
بين. نعم. نعم.
طب هذه شيء طيب. عندنا في رسائل اس ام اس، لا لو اخ هاني كان يعني سأل عن الوديعة في البنوك الاسلامية.
البنوك الاسلامية اذا كانت اسلامية فعلا فالوديعة حلال وارباحها حلال، إنما إذا كانت بنوك يعني تتسطر تحت الإسلام ولكن نشاطها غير إسلامي، الوديعة حرام والأرباح هذه فوائد محرمة.
طيب هو المخرج بيقول لي عايزين سؤال واحد لأن الوقت انتهى من رسائل اس ام اس، وأنا هستأذنه في سؤالين. في سؤال منهم إجابته هتبقى معروفة عن فضلتك، بيسألوا عن ما هي أسماء البنوك التي تنطبق أحكام الإسلام حقا عليها ونطمئن للتعامل معها. أنا عارف الإجابة مسبقا لكن فضلتك يعني استاذ
مش يعني أنا
الاسماء
لا نصر اسماء بنوك في. نعم. ونحن على الهواء مباشره. نعم. ولكن يمكن ان يتصلوا ياخذوا رقم الهاتف المنزل،
رقم الهاتف المنزل لفضيله الدكتور في الكنترول لمن اراد ان يعني يعرف اسماء البنوك التي يطمئن للتعامل معها. السؤال الاخير، ما حكم العمل في البنوك الاسلاميه ببعض الدول العربيه في تخصص الشبكات وتكنولوجيا المعلومات تحديد.
البنوك الإسلامية ما دامت إسلامية فعلا فالعمل فيها حلال. يعني سواء في الخليج أو هنا أو في أي مكان في العالم. إنما المشكلة أن هناك بنوك تسمي نفسها إسلامية وهي ليست إسلامية.
وأظن قضية البنوك وكيف نعرف أنها إسلامية وقضية عقد التأسيس وما إلى ذلك قضية طبعا سنتناولها في حلقة قادمة. وأنا أود فقط أن يعني أطمئن السادة المشاهدين أن كل قضاياهم المالية والاقتصادية سيستريحون ويطمئنون معها في برنامج خزائن السماء، هذا البرنامج ومع العلامة الكبير الذي نشكره في نهاية هذه الحلقة وندعو له بالبركة وطول العمر والصحة والعافية، فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا دكتور، وأسعدتنا وسنسعد بك دائما إن شاء
الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
كرمك
ونحن سعدنا أيضا.
الله يحفظك دكتور. وأشكركم أيها السادة المشاهدون على تواصلكم عبر الهاتف أو عبر الرسائل القصيرة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم السابعة إلا الربع مساء يوم الجمعة أو من كل يوم الجمعة مع برنامج خزائن السماء. هذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.